بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه حول بعض كلام المتصوفة، فيقول: وأما قول القائل إن الله يرضى لرضا المشائخ ويغضب لغضبهم، فهذا الحكم ليس هو لجميع المشائخ ولا مختص بالمشائخ، بل كل من كان موافقا لله يرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخطه الله كان الله يرضى لرضاه ويغضب لغضبه من المشائخ وغيرهم، ومن لم يكن كذلك من المشائخ لم يكن من أهل هذه الصفة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد جرى بينه وبين صهيب وخباب وبلال وغيرهم كلام في أبي سفيان بن حرب، فإنه مر بهم فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها؟ فقال: أتقولون هذا لكبير قريش؟ ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، أو كما قال. فخرج عليهم أبو بكر فقال لهم: يا إخواني أغضبتكم؟ قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. فهؤلاء كان غضبهم لله. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله، لأنه فعل ما أحبه الله، والجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي الحقيقة فالعبد الذي يرضى الله لرضاه ويغضب لغضبه هو يرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله، وليكن هذان مثالان. فمن أحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله ورضي ما رضي الله لما يرضى الله ويغضب لما يغضب، كان هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام، بل لأكمل الخلق أن يغضب أحيانا غضب البشر ويرضى رضا البشر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه إليك يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، في قضية معينة لكون غضبه لأجل أبي سفيان، وهم كانوا يغضبون لله، وإلا فأبو بكر أفضل من ذلك. وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعوا، وإذا أمروا بخلاف ذلك لم يطاعوا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الشيخ الذي ثبت معرفته بالدين وعمله، وأما من كان مبتدعا بدعة ظاهرة أو فاجرا فجورا ظاهرا فهذا إلى أن تنكر بدعته وفجوره أخرج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به فيما يأمر به، لكن إن أمر هو أو غيره بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال، ولو كان الأمر بها كائنا ولو كان الآمر بها كائنا من كان. فهذا الفصل شيخ الإسلام ابن تيمية يعقب فيه على قول القائل إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم، يقصدون من هم لهم أتباع ودراويش، أن الله يرضى لرضاهم ويغضب لغضبهم. فالشيخ الإسلام بيوضح أن هذه المسألة إنما تكون في الرجل الذي يغضب لغضب الله ويرضى لرضا الله، فالله عز وجل يغضب لغضبه ويرضى لرضاه لأن الجزاء من جنس العمل. فإن كان الرجل أحيانا يغضب لغضب الله وأحيانا لا يغضب وأحيانا يرضى وأحيانا لا يرضى، فإن رضا الله عز وجل إنما يكون عندما يرضى لرضاه، وغضب الله عز وجل عندما يكون الغضب لغضبه، وليس ذلك لأحد مطلقا. حتى ضرب المثل بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فمن سببته أو لعنته ولم يكن لذلك بأهل فاجعل هذا كفارة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فصل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فهو من أصح الأحاديث، يعني حديث عالي الصحة. فقال أنس فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. هذا قصة الأعرابي اللي جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله متى الساعة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ويحك وما أعددت لها، فكأن الرجل استكان ثم قال والله يا رسول الله ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب، أو قال المرء مع من أحب. يقول أنس فقلنا ونحن، فقال نعم. فقال أنس فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ثم يقول أنس فأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل مثل عملهم. وكذلك أوثق غرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، أوثق غرى الإسلام. لكن هذا بحيث أن يحب المرء ما يحبه الله، ومن يحب الله فيحب أنبياء الله كلهم، لأن الله يحبهم ويحب كل من عمل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى، فإن هؤلاء أولياء الله والله يحبهم، كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وغيرهم من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، وأما من لم يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم لا نشهد له بالجنة ولا نشهد أن الله يحبه، وقال الطائفة بل من استفشى بين الناس إيمانه وتقواه واتفق المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الدارمي ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم شهدنا لهم بالجنة، لأن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأتوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلتم وجبت له النار. وقيل بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن، بالثناء الحسن والثناء السيء. إذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذا الزمان قد يكون فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك، بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق، كما أن فيهم من هم من أولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين وحزب الله المفلحين، كما أن غير المشائخ فيهم هؤلاء وهؤلاء في الجنة، والتجار والفلاحون وغيرهم من هذه الأصناف. إنما يريد شيخ الإسلام أن يبين بذلك أن الناس إما أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان، إما أولياء لله عز وجل أو أولياء لإبليس، وأن الولاية للناس هذه درجات، فأولياء الشيطان درجات وأولياء الرحمن درجات. ثم يقول إذا كان كذلك فمن طلب أن يحشر مع شيخ لم يعلم عاقبته كان ضالا، بل عليه أن يأخذ بما يعلم، فيطلب أن يحشره الله مع نبيه والصالحين من عباده كما قال تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعلى هذا فمن أحب شيخا مخالفا للشريعة كان معه، فإذا دخل الشيخ النار كان معه. ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهال، أهل الضلال والجهالة، فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة، وأما من كان من أولياء الله المتقين كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره وعلي وغيرهم فمحبة هؤلاء من أوثق عرى الإيمان وأعظم حسنات المتقين. يبقى إذن إخواني المحبة تكون بالعين لمن شهد له الشر، وبالصفة للصفة التي شهد بها الشر. يعني إذا قلت اللهم احشرنا مع بكر وعمر، لأن الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، أو اللهم احشرنا مع المصلين أو مع الصائمين أو مع الصابرين أو مع الصادقين، لأن الله عز وجل شهد لأصحاب هذه الصفات بالجنة، ولا نحدد أفرادهم ولا أعيانهم. ويقول ولو أحب الرجل لما ظهر له من الخير الذي يحبه الله ورسوله أثابه الله على المحبة ما يحبه الله ورسوله وإن لم يعلم حقيقة باطنه. يعني يحب رجل لأنه مسارع للصف الأول، مسارع للصلاة في الصف الأول، قد يكون هذا الرجل منافق وأنا لا أدري، لكن أنا أحب هنا على عمل، على عمل، فليس علي من وزر إن كان باطنه على غير ظاهره، لكنني أثاب على العمل الظاهر. يقول فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من أولياء الله، وكثير من الناس يدعي المحبة من غير تحقيق، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. وقال بعض السلف: ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية، فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته، والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما، فمن كان أعظم نصيبا من ذلك كان أعظم درجة عند الله. وأما من أحب شخصا لهواه، مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها، أو لمال يتآكله به، أو بعصبية فيه ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست محبة لله، بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان. وما أكثر من يدعي حب مشائخ لله، ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله، فإن المحبوب لأجله تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير. وكيف يحب شخصا لله من لا وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله، وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله. وما أكثر من يحب شيوخا أو ملوكا أو غيرهم فيتخذهم أندادا يحبهم كحب الله. والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهر، فأهل الشرك يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأهل الإيمان يحبون ذلك، لأن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله، ومن أحب الله أحب من يحبه، وأحبه الله ومن أحبه الله، فمحبوب المحبوب محبوب، ومحبوب الله يحب الله، فمن أحب الله فبحبه من أحب الله. يعني يقصد الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. المخلص يحب الله وما والاه، يعني يحب رسوله، يحب رسوله. فنحن نحب من ابني آدم المقصود، والراجح أنه ليس له ذرية، ولا نحب القاتل، وقد يكون طال عمره وله ذرية، ويكون بعض الناس اليوم من ذريته، ومع ذلك فالمحبة إنما تكون تابعة لشرع الله. وكذلك نحب نوحا ونكره زوجه وولده، لكن ليس كل أبناء نوح نكرههم، لأن الله عز وجل قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية نوح، يعني نجا في السفينة نوح، وقد يكون نجا معا من ذريته، أو أن الله عز وجل جعل له ذرية من بعد ذلك على الإيمان. فنحب هؤلاء، ونحب إبراهيم وأبناء إسماعيل وإسحاق، ونحب زوجتيه ونكره أباه. يبقى نحن المحبة محبة لمن أحب الله، محبة لمن أحب الله، لكن قد تكون المحبة مع الله، يعني هو يحب الله ويحب فلانا الذي يبغضه الله، لأنه بيغدف عليه العطاء، أو بيجد عنده المال، لكن قد تحب في فلان أمانته وهو رجل غير صالح لكنه تاجر أمين، وسبب الأمانة اللي عنده إنه عارف إن الناس لو عرفوا إنه خائن حتنصرف عن تجارته، فحبه للمال جعله يصدق الحديث، فأنت تحب فيه أمانته وتكره فيه معاصيه. وأما أهل الشرك فيتخذون أندادا أو شفعاء يحبونهم من دون الله، هذا هو إيه؟ الحب من دون الله، وقد يكون حب مع الله في أشد صوره. قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فقال الله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معشر الأنبياء ديننا واحد. فالدين واحد وإن تفرقت الشرعة والمنهاج. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذي بعث به. من وقت إرساله لا يقبل من أحد إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دعوته عامة لجميع الخلائق. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلى الخلق كلهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعبدون إلا الله ويعبدونه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بغيرها. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويجتمعون على ذلك ولا يتفرقون، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وعبادة الله تتضمن كمال محبته وكمال الذل لله، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه، ولا يكون لها إله سواه، والإله ما تألمه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، وعن رجاء ما سواه برجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. ولهذا كان وسط الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فوسط السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين ألا يعبد إلا الله، ولا يستعان إلا إياه، والملائكة والأنبياء وغيرهم عباد لله، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالحب لغير الله كحب النصارى للمسيح، وحب اليهود لموسى، وحب الرافضة لعلي، وحب الغلاة لشيوخهم وأئمتهم. هذا حب لغير الله، مثل من يوالي شيخا أو إماما وينفر عن نظيره وهما متقاربان أو متساويان في الرتبة، فهذا من جنس أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. وحال الرافضة، رافضة يعني الشيعة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون بعضهم، وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه وزهد الذين يوالون بعض المشايخ والأئمة دون البعض، وإنما المؤمن من يوالي جميع أهل الإيمان. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه السلام: لا تخافعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الفصل في المحبة من الفصول الهامة اللي توضح أن المحبة لابد أن تكون تابعة لمحبة الله وتابعة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله، وأبو طالب عمه كان يحبه وينصره لهواه لا لله. فتقبل الله عمل أبي بكر وأنزل فيه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأما أبو طالب فلم يتقبل عمله بل أدخله النار لأنه كان مشركا عاملا لغير الله. وأبو بكر لم يطلب أجره من الخلق ويمنع ويعقب ويرفع ويعز ويذل، وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل شيء ومليك. والأسباب التي يفعلها العباد مما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك، وأما ما ينهى عنه نهيا خالصا أو كان من البدع التي لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك. الأسباب التي أمر الله عز وجل بها هذا هو السبيل المسلوك، أما البدع فهذا لا ينبغي لأحد أن يسلكه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع عنده الشفاعة إلا لمن أذن له. هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة التي تبين أنه لا يصلح أن يتخذ من دون الله أنداد ولا أولياء، لأنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك، وما لهم فيهما من شرك يعني ولا في ذرة مشتركة، يعني لا لهم ذرة ولا لهم شرك في ذرة، يشتركون في ذرة، وما له منهم من ظهير يعني ما أحد يعينه، ليس له من معاون منه، ولا تنفع الشفاعة ولا أحد يشفع إلا من بعد إذنه. بيّن سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم، المبين أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم بيّن أنه لا شركة لهم، ثم بيّن أنهم لا عون له ولا ظهير لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق. ثم كما يقول بعضهم: إذا كانت لك حاجة استوصي الشيخ فلان فإنك تجده، وإن توجه أو توجه إلى ضريحه خطوات وناله يا شيخ يقضي حاجتك، وهذا غلط لا يحل فعله. وإن كان من هؤلاء الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحيانا فذلك شيطان تمثل له، كما وقع مثل هذا لعدد كثير. يعني حتى لو شفت واحد أو سمعت من داخل القبر من يناديك من يقول لك ماذا تريد أنا أقضي حاجتك، فاعلم أن هذا شيطان، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ علي وغيره: كل رزق لا يجيء إلا من يد الشيخ، كل رزق لا يجيء على يد الشيخ لا أريده. والعجب من ذي عقل سليم يستوصي من هو ميت يستغيث به ولا يستغيث بالحي الذي لا يموت، ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغاثته بالشيخ الميت لما قضيت حاجته، فهذا حرام فعله. هذه المسائل يا إخواني ينبغي أن تتدبر، لأنها بتقع من هؤلاء المتصوفة والجهال، ويريدون أن يشبهوا ذلك، يلبسوا هذا على الناس. يقول أحدهم: إذا كانت لك حاجة أو إلى ملك توسلت إليه بأعوانك، يعني إذا كنت أنت عايز حاجة من رجل عظيم بتاخد له واحد من اللي عارفينه، فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ. وهذا كلام أهل الشرك والضلال، فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته، هذه واحدة، ولا يقدر على قضائها وحده، ولا يريد ذلك، لا يفعل ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك، والله أعلم بكل شيء. يعني ليس جهل، ليس لا يجوز أن يقاس جهل هذا بعلم الله رب العالمين. فالله عز وجل أعلم بكل شيء، يعلم السر وأخفى، وهو على كل شيء قدير، فالأسباب منه وإليه، وما من سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على أسباب أخرى وله معارضات. فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل قابلا، فلا تحرق السمندل، وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السلام. وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها، يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنفى الرب هذا كله، فلم يبق إلا الشفاعة، نفى الملك والشرك والظهير، فلم يبق إلا الشفاعة، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو الذي يأذن في الشفاعة، هو الذي يقبلها، فالجميع منه وحده. وكان وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا كانت شفاعة الرسول أقرب إليه. قال له أبو هريرة: من أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأما الذين يتكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى فيتعلقون بفلان، فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من دون الله تعالى. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. قال الله تعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. أمثال هذه المخالفات إخوة الإسلام تقع من كثير، إن لم يكن من كل من ينتسبون إلى هذه الطرق. فأذكر يعني وكنت صبيا، جاء رجل شيخ نقشبندي لزيارتنا، وتحدثنا معه في السنة والبدعة، فقال: طريقتنا السنة، وتعالوا نذكر على طريقة السنة. كل واحد يأتي بكان حبة فول، 100 حبة فول أو قمح أو ذرة علشان يعد عليها التسبيحات. بعد عد التسبيحات قال: فاصل شريف. الفاصل الشريف هذا تصف رأسك وتتخيل أن القيامة قامت والموازين انتصبت والأعمال تعرض على الله عز وجل، وأنك وجدت أعمالك لا تفي بدخولك الجنة. فالفضل امتثالك لهذا الطريق الشيخ المكتبي غفر لك هذا العمل. هذا إذا تعلق بغير مش فضل امتثالك للإسلام، لا بفضل امتثالك للطريق. فإحنا لو جينا وتركنا مثلا بدعية العبد في التسبيحات التي يعجونها أو غيرها، فلا نخلص من هذا الشرك الذي لأنه بفضل امتثاله لهذا الطريق. وقال طائفة من السلف: كان قوم يدعون المسيح والعزير والملائكة، فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباد، كما أن هؤلاء عباد، وهؤلاء يتقربون إلى الله، وهؤلاء يرجون رحمته، وهؤلاء يخافون عذاب الله. فالمشركون اتخذوا مع الله أندادا يحبونهم كحب الله، واتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله، ففيهم محبة لهم وإشراف بهم، وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراف به، والمؤمنون أشد حبا لله، فلا يعبدون إلا الله وحده، ولا يجعلون معه شيئا يحبونه كمحبته لأنبيائه ولا غيره، بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله، وأخلصوا دينهم لله، وعلموا أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله، فأحبوا عبد الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لحب الله، وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله، فأطاعوه فيما أمر، وصدقوه فيما أخبر، ولم يرجوا إلا الله، ولم يخافوا إلا الله، ولم يسألوا إلا الله، وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله، فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له، وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه، فهو الذي يأذن للشفيع. فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم ومحبة النصارى والمشركين ودينهم، ويتبع أهل التوحيد والإيمان، ويخرج عن مشابهة المشركين وعباد الصلبان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذا باب واسع، ودين الإسلام مبني على هذا الأصل، والقرآن يدور عليه. ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهى جمعه يوم الدين. كان هذا الفصل الذي عقده شيخ الإسلام حول قول المرء مع من أحب، فبيبين من الذي يحب الإنسان ومن الذي يبغض وضوابط هذه المحبة وذلك البغض، لأنه من أوسخ عرى الإيمان، لذا استفاض شيخ الإسلام في بيان، ولأنه مما يدعيه الكثير من الناس أنهم يحبون هؤلاء المشايخ لله عز وجل ويكون في ذلك المخالفات الشرعية بل الشرك بالله رب العالمين. ثم سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد وتعلق كل منهم بسبب واستند إلى قول قيل، يعني اجتمعوا على مفاسد وكل واحد له حجة له شبهة، فمنهم من هو مكب على حضور السماعات المحرمة التي تعمل بالجفوف التي بالجلاجل والشبابات المعروفة في هذا الزمان ويحضرها المردان والنسوان، والمردان يعني الغلمان الذين لم تنبت لحاهم، ويستندون في ذلك إلى دعوى جواز حضور السماع عند الشافعي وغيره من العلماء. فأجاب: أما السماعات المشتملة على الغناء والصفارات والدفوف المصلصلات، دفوف المصلصلات يعني هو الطارد والشحشيش، فقد اتفق أئمة الدين أنها ليست من جنس القرب والطاعات، بل ولو لم يكن ذلك على ذلك كالغناء والتصريخ باليد والضرب بالقضيب والرقص ونحو ذلك، فهذا وإن كان فيه ما هو مباح وفيه ما هو مكروه وفيه ما هو محظور أو مباح للنساء دون الرجال، فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات، ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم يحضرون مثل هذا السماع، لا الحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان ولا في زمن الصحابة والتابعين ولا تابعهم، لكن حدث بعد ذلك فكان طائفة يجتمعون على ذلك ويسمون الضرب بالقضيب على الجلاجل ونحوه التغبير. قال الحسن بن عبد العزيز الحراني: سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا احدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم بأنه من الصوت فيحسنه بصوته ويترنم به بدون التلحين المكروه، وفسره ابن عيينة وأبو عبيدة وغيرهم بأنه الاستغناء بالقرآن. فهذا وإن كان ليس له معنى صحيح فالأول هو الذي دل عليه الحديث، فإنه قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. وفي الأثر: إن العبد إذا ركب الدابة أتاه الشيطان وقال له تغنى، فإن لم يتغنى قال له تمنى، فإن النفس لا بد لها من شيء في الغالب تترنم به، فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. وسماع القرآن هو سماع النبيين والمؤمنين والعارفين والعالمين، قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية، وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، وقال: الله نزل أحسن الحديث، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا السماع هو الذي شرعه الله للمؤمنين في الصلاة وخارج الصلاة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والناس يستمعون. ومر مصرف موسى وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته تحسينا. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرئهم فيسمعون لقراءته، فيقرأوا وهم يسمعون لقراءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدمع. فهذا هو السماع الذي يسمعه سلف الأمة وقرونها المفضلة وخيار الشيوخ، إنما يقولون بهذا السماع. وأما الاستماع إلى القصائد الملحنة والاستماع عليها، فأكابر الشيوخ لم يحضروا هذا السماع، حتى أكابر الشيوخ الصوفية الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والصر السخطي وأمثال هؤلاء من المتأخرين كالشيخ عبد القادر وعدي بن المسافر والشيخ أبي مدين والشيخ أبي البيان وأمثال هؤلاء المشايخ، فإنهم لم يكونوا يحضرون هذا السماع. وقد حضره طائفة من الشيوخ وأكابرهم ثم تابوا منه ورجعوا عنه، وكان الجنيد رحمه الله لا يحضره في آخر عمره، ويقول: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به، أي من قصد السماع صار مفتونا، وأما من سمع بيتا يناسب حاله بالاقتصاد فهذا يستريح به. والذين حضروا السماع المحدث الذي جعله الشافعي من إحداث الزنادقة لم يكونوا مجتمعين مع مردان أو نسوان ولا مع مصلصلات وشبابات، وكانت أشعارهم مزهدات مرققات. يعني اللي وصفهم الشافعي بأنهم زنادقة لم يكن عندهم اجتماع مع مردان أو نسوان أو شبابات، أو وإنما كانت أشعارهم مزهدات، أشعار الزهد والرقائق. فأما السماع المشتمل على منكرات الدين فمن عده من القربات استثيب، فإن تاب وإلا قتل، يعني هذا كفر. وإن كان متأولا جاهلا بين له خطأ تأويله وبين له العلم الذي يزيل الجهل، هذا مع كونه طريقا إلى الله. وأما كونه محرما على من يفعله على وجه اللهو واللعب لا على وجه القربة إلى الله، فهذا فيه تفصيل. فأما المشتمل على الشبابات والجفوف المصلصلة فمذهب الأئمة الأربعة تحريمه. فذكر أبو عمرو بن الصلاح أن هذا ليس فيه خلاف في مذهب الشافعي، فإن الخلاف إنما حكي في اليراع المجرد، مع أن العراقيين من أصحاب الشافعي لم يذكروا في ذلك نزاعا ولا متقدمة الخراسانيين، وإنما ذكره متأخر الخراسانيين. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجم على وجه الذم لهم، وأن الله معاقبهم. الحر هو الزنا، والحرير المحرم على الرجال، والخمر والمعازف، فجمعها جميعا على وجه الذم. فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها.
ولهذا قال الفقهاء إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال الثالث المحرم، يعني من أتلف هذه الآلات الموسيقية لا ضمان عليه، وإن أتلف المالية ففيه نزاع. وذهب أحمد في المشهور، مذهب أحمد المشهور عنه ومالك أنه لا ضمان في هذه الصورة أيضا. وكذلك إذا أتلف زنان الخمر وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب كما أتلف موسى عليه السلام العجل المصنوع من الذهب وأمثال ذلك. ثم يسأل كسؤال مثمن لهذا السؤال، سئل عمن يؤاخي النسوان ويظهر شيئا من جنس التعبذة كنقش شيء من القطن أو الخرقة باللازم أو بغير ذلك، أو يمسك النار مباشرة بكفه أو بأصابعه بلا حائل بينه وبينها، فأجاب: أما مؤاخاة النساء وإظهار الإشارات المذكورة فهي من أحوال إخوان الشياطين، وهذه وأصحاب هذه الإشارات ليس فيهم ولي لله، بل هم بين حال شيطاني ومحال بهتاني، يعني بين أن يكون من أولياء الشياطين أو من أهل المعاصي، من حال إبليس ومحال تلبيس. وهؤلاء أصل حالهم أن الشياطين تنزل على من يعمل ما يحبه الشيطان من الكذب والفجور، فإذا خرج أحدهم عن العقل والدين وصار من المتهوكين الذين يطيعون الشيطان ويعصون الرحمن، وله شخير ونهيق كأصوات الحمير، يحضر أحدهم السماع ويؤاخون النسوان ويتخذون الجيران ويرقصون كالقرود وينقضون في صلاتهم الركوع والسجود ويبغضون سماع القرآن واتباع شريعة الرحمن، تتنزل عليهم الشياطين التي تتنزل على كل أفاك أثيم، فمنهم من ترفعه في الهواء، ومنهم من تدخله النار، ومنهم من يمشي ومعه ضوء يريه أن ذلك كرامات، ومنهم من يستغيث بالشيخ ويخاطب من يستغيث بالشيخ حتى يرى أن ذلك كرامة للشيخ، ومنهم من يحضر طعاما وفاكهة وحلوى إلى أمور أخرى قد عرفناها، وعرفنا من وقعت له هذه الأمور وأضعافها. فإذا تاب الرجل والتزم دين الإسلام وصلى صلاة المسلمين وتابع ما حرمه رب العالمين واعتاض بسماع القرآن عن سماع الشيطان ذهبت تلك الأحوال الشيطانية، فإن قوي إيمانه حصلت له مقامات الصالحين، وإلا كفاه أن يكون من أهل جنة النعيم. وهذا بين يعرف المسلم أن هذه الأحوال شيطانية لا كرامات إيمانية. تدبر في كلام شيخ الإسلام أن هذا الشيطان الجن قد تأتي لهؤلاء المبتدعة فتجعلهم يشمون رائحة ذكية، أو يرون مناظر بديعة، أو يرى في نومه أنه يطير في الهواء. كل هذه لو حدثت لا تدل على صحة فعله ولا على أن هذا ولي من عند الله، وقد يترك هذا ويأتي إلى السنة ويترك هذه البدع، فلا يرى، لا يشم الرائحة التي كان يشمها ولا يسمع هذه الأصوات التي كان يسمعها، إنما ذلك لأن الشياطين كانت تغويهم حتى يبقوا على الضلال والكفر بالله رب العالمين والبعد عن الطاعة، فلا يغره ذلك، لأن المسلم إنما يعمل بما جاء به الرسول، لا يعمل لتتحقق له الكرامة، ولا يعمل ليرى مثل هذه المناظر الفاسدة، فإن هذا من إغواء الشياطين لأولياء. يسأل السائل يقول: إذا كان محام يأخذ أجرا على قضية دافع عنها وهو يعلم أنه يدافع عن باطل، فهذا عليه اسم الدفاع عن الباطل واسم أخذ المال على ما لا يحل. هذه ذنبين، ذنب الدفاع عن الباطل وذنب أخذ المال على ما لا يحل. يقول الجندي يحلق لحيته فماذا عن الشر؟ نقول المجبر إنما اسمه على من جبر، على من قهر. يقول قرأتم أن من تعود سماع القصائد والأبيات والتذى بها حصل له نفور من سماع القرآن، فنريد مزيد تفصيل، وهل كل القصائد والأبيات؟ ماذا يعني شيخ الإسلام؟ وما حكم من يسمى بالأناشيد والأغاني الإسلامية حيث يكون شاب حسن الصوت فيغني بكلمات جيدة سواء بلوف أو بدونه؟ وما حكم الفرق الإسلامية التي تختص بالأفراح مثلا والأغاني والحماس والإجابة؟ أما السماع يا إخواني اللي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو إنشاد قصائد الشعر. رجل يقف وسط الناس يلقي قصيدة من الشعر، يلقي قصيدة من الشعر ويسمع إن هذا السماع صحيح. أما السماع بهذه الدفوف هذا إنما يكون الغناء للنساء، الغناء للنساء. وأما الفرق الإسلامية هذه فليست إسلامية، ليست إسلامية في شيء. يقول ما حكم حلق اللحية وهل اتفق أئمة المذاهب الأربعة على حرمة حلقها؟ نعم، إطلاق اللحية واجب وقد اتفق أئمة المذاهب على حرمة حلقها. ما حكم قراءة القرآن والذكر الجماعي في صوت واحد؟ لا، قراءة القرآن إما أن يقرأ كل في سره يسمع نفسه، أو أن يقرأ واحد والجميع يسمعون، وكذلك الأذكار. سئل أحد العلماء عن الغناء، هل الغناء بدون شهوات ليس حراما؟ وقال من لديه نص في القرآن والسنة، في القرآن والسنة صريح. طبعا سمعتم الحديث الحرة والحرير والذهب والخمر والمعازف، وهو حديث في الصحيح، حديث في الصحيح، فالحديث حجة. إذا كان من تكلم هذا لم يجوه هذا الحديث فعليه أن يعرف. يسأل عن إخوان الذين ابتلوا بجهاز التلفاز خطروا على موضوع تربية الأولاد وأخلاق النساء. طبعا تعلمون أن هذا الجهاز يعرض كثيرا من العري والمفاسد في البيوت ويراه الأبناء والبنات، وفي ذلك فتن عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يأتينا منها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآية ما سؤال سلم على من ينوب على ذنوبه ليغفر الله عز وجل ذنوبه. الجواب يا إخواني إنه رب العزة سبحانه وتعالى إنما جعل هذه العصايا من المكفرات على البدائل، يعني كمثلا لو قرأنا